الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد حسن نوايا طهران للدخول في المفاوضات النووية القادمة. القوة اليمنية تتقدم إلى الأطراف الشمالية لمديرية الخوخة في محافظة الحديدة غربي البلاد. الحشد الشعبي يعلن صده لهجوم من قبل داعش الإرهابي جنوب الموصل شمالي العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. استعرض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سياسة الحكومة في مفاوضات فيينا القادمة لرفع الحظر عن البلاد، مؤكدا حسن نوايا طهران للدخول في هذه المفاوضات. جاء ذلك خلال استضافة أمير عبداللهيان مجموعة من المحللين وأساتذة الجامعات والناشطين في مجال الإعلام وسفراء البلاد في الخارج، حيث شرح سياسة إيران لاستئناف المفاوضات من أجل رفع الحظر الظالم واللاقانوني والأحادي الأمريكي. من جانبه شرح مساعد الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كاني المواقف والإجراءات المتخذة لغاية الآن، مستعرضا مختلف أبعاد سياسة الجمهورية الإسلامية حول هذه المفاوضات. حث المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في إيران النائب محمود عباس زادة مشكيني على إلغاء تأشيرات الدخول بين إيران ودول الجوار. وقال عباس زادة مشكيني إن إلغاء تأشيرات الدخول يتطلب اتفاقات ثنائية، وبالنظر إلى سياسة البلاد القائمة على التركيز على بلدان الجوار ينبغي التحرك في توطيد العلاقات مع هذه البلدان. وشدد عباس زادة مشكيني على أن تقوم العلاقة الدبلوماسية على مبدأ الاحترام المتبادل والوفاء بالتعهدات والالتزامات بشكل مطلوب، كما ينبغي إزالة العقبات القائمة في هذا المجال. تقدمت وحدات من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية إلى الأطراف الشمالية لمديرية الخوخة في محافظة الحديدة غربي البلاد. وقالت مصادر إعلامية إن القوات اليمنية المشتركة باتت على بعد بضعة كيلومترات من مركز المديرية، مضيفة أن قوات الجيش واللجان الشعبية تقترب أيضا من السيطرة على ميناء الحيمة الاستراتيجي في الخوخة جنوبية محافظة الحديدة. وأكدت المصادر مقتل أركان حرب اللواء الرابع تهامة فيما يسمى بالمقاومة الوطنية التابعة لطارق عفاش العقيد المرتزق هيثم بري وعدد من المرتزقة في معركة تحرير ميناء الحيمة. تفاصيل أوفى حول المعركة العنيفة بين قوات الجيش اليمني وقوى العدوان السعودي الإماراتي في محافظة الحديدة بالتقرير التالي.
تطورات مستمرة تشهدها جبهات القتال في اليمن، ففي الحديدة غرب البلاد واصلت القوات اليمنية تقدمها في الشريط الساحلي، وذكرت وسائل إعلام تابعة للعدوان مقتل عدد من المرتزقة التابعين للإمارات بينهم قائد أركان حرب اللواء الرابع إثر الهجوم الواسع التي تشنه القوات اليمنية على مديرية الخوخة آخر معاقل المرتزقة في محافظة الحديدة. إلى ذلك قالت مصادر ميدانية ميدانية وشهود عيان إن الجيش اليمني استعاد بشكل كامل مديريات ومناطق محافظة الحديدة ما عدا مناطق محدودة في مديريتي حيس والخوخة. المواطنون في المديريات والمناطق المحررة استقبلوا الجيش واللجان الشعبية وشهد عدد من القرى والمدن احتفالات كبيرة حضرها عدد من القيادات بينهم محافظ الحديدة محمد عياش قحيم حيث شدد على تحرير جميع مناطق الساحل وقال إن السلطات المحلية تبذل جهدا كبيرا لإعادة الخدمات وفتح الطرقات. وفي مأرب استمرت المعارك العنيفة هناك وقالت مصادر يمنية إن قوات الجيش اليمني حققت تقدما جديدا في الأطراف الجنوبية والغربية للمدينة حيث سيطرت على بعض القرى منها عرق مغرز وقرون البور والنقعة العليا والفليحة جنوب البلق الشرقي أطراف مدينة مأرب، كما قتل العشرات من جنود وضباط قوى العدوان هناك. هذا بينما اعترف زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب السعودي خالد باطرفي بتواجد مقاتلي التنظيم في جبهات مأرب، وقال في لقاء مرئي إن مقاتلي التنظيم في اليمن يشاركون في القتال مع قوات التحالف السعودي ضد من أسماهم الحوثيين في 11 جبهة عسكرية، مضيفا أنه لا يمكن أن ينكر أحد دور التنظيم الإرهابي في الجبهات والقتال ضد الحوثيين خلال هذه الأعوام حسب تعبيره. إلى ذلك أكدت قيادات رفيعة في حكومة صنعاء أن تحرير مدينة مأرب أصبح مسألة وقت وأنها أصبحت شبه ساقطة عسكرية، مضيفة أن القبائل في مديريتي المدينة والوادي اختارت أن تساهم في تحرير ما تبقى من أرضها إلى جانب الجيش واللجان.
نبقى في اليمن حيث ارتكب طيران تحالف العدوان السعودي مجزرة جديدة في اليمن وذلك مستهدفا مدنيين في محافظة شبوة شرق البلاد. وقالت مصادر محلية إن طيران تحالف العدوان قصف سيارة في منطقة عقبة مرخ العليا ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 2 آخرين. للاطلاع على أبرز مستجدات الوضع الميداني في محافظة الحديدة نستمع إلى ما قاله نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي.
هذه الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في محافظة الحديدة هي جزء من الاستعداد أو الإعداد والتحضير لمواجهة إسرائيل، على اعتبار أن الأمريكان اليوم وإسرائيل ودولة الإمارات وغيرها هم يتواجدون بالبحر، هم يستعدون لقصف أيضا محافظة الحديدة ربما تحت عدة ذرائع بغض النظر عن المسميات لسبب الانتهاب التي يطلقها قوى المرتزقة تارة تحت سمى قوات حفظ السلام وتارة تحت مسميات أخرى، لكن هم بعد أن شعروا بعملية التصدع والانتصارات التي حققها الجيش واللجان الشعبية في محافظة الحديدة سرعان ما انهارت معنويات جنود المرتزقة في محافظة الحديدة وسرعان ما كان هناك انتهاب متواصل لقوات المرتزقة من تلك المحافظة. نحن نعتبر بأنه سقوط اليوم محافظة الحديدة وتحريرها من قبل الجيش واللجان الشعبية هي دليل على أن بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة قوى العدوان ستسقط أيضا وتتحرر، دليل على أن تلك القوى لم تستطيع عاد مواجهة الجيش واللجان الشعبية، دليل على أنها غير قادرة على استمرارية المواجهة في هذا المربع. وبالتالي نحن نعتبر هذه الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان في محافظة الحديدة تحديدا هي جزء أيضا من الانتصار على كل قوى العدوان، دليل على أن المحافظات الأخرى ستتحرر لأن القلعة الحصينة التي كانت بالنسبة لهم مأرب قد أصبحت في خبر كان قد أصبحت تلك القوة ترسانة العسكرية التي تعتبر أقوى ترسانة قد انتهت، فما بالك في محافظة الحديدة عندما نقارن بجيش المرتزقة في الحديدة أنهار بساعات، وهذا دليل على أن صنعاء قادمة على تحرير بقية المناطق الخاضعة للاحتلال اليوم وستنهار مثل منهار قوة طارق عفاش في محافظة الحديدة. وهنا سنقول أصبحت المواجهة الآن على الساحل الغربي ستكون مباشرة في البحر ما بين الأمريكان والإسرائيليين وما بين اليمن. بكل تأكيد الانتصارات المتواصلة اليوم سواء في مارب أو في الحديدة سيغير مجرى الحل السياسي وسيغير مجرى عملية التفاوض.
إلى العراق، حيث أعلن الحشد الشعبي في بيان صد قوته لهجوم من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب الموصل بمحافظة نينوى. وقال البيان: حاول عناصر من فلول داعش التعرض على قطعات أحد ألوية الحشد في قضاء الحظر جنوب الموصل قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتجبرهم على الفرار. كما عدل الجيش العراقي اعتقال 8 أشخاص اجتازوا الشريط الحدودي مع سوريا غرب نينوى، وذلك بعد مشاهدة حركة أشخاص بالجانب السوري بواسطة الكاميرا الحرارية قرب قرية مشيرفة التابعة إلى ناحية ربيع. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل عددا من الفلسطينيين خلال عمليات دهم بالضفة الغربية. استشهاد عسكريين سوريين اثنين بنيران هيئة تحرير الشام الإرهابية في إدلب. مقتل 5 أشخاص في تظاهرة احتجاجية في السودان ضد المجلس الانتقالي. من جديد أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عددا من الفلسطينيين خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية تركزت في مدينة الخليل وبلدة سلواد شرق رام الله. من جهة أخرى، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال أحد أقسام سجن نفحة واعتدت على عدد من الأسرى بالضرب، الأمر الذي أدى لحدوث توتر شديد تزامنا مع إغلاق إدارة السجن كافة الأقسام. إلى ذلك، ذكرت الصحيفة هارتس أن المستوطنين أقاموا خلال السنوات الخمس الأخيرة 4 مزارع على أراضي الضفة الغربية بما يوازي مساحة مدينة متوسطة المساحة. أكد نائب مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء فاديم كوليت تسجيل 10 عمليات استهداف من قبل هيئة تحرير الشام لنقاط الجيش السوري في جبهات المواجهة في إدلب وأرياف حلب. وقال بيان مركز المصالحة في حميميم إن عسكريين سوريين اثنين استشهد وأصيب جندي آخر بنيران قناصين من هيئة تحرير الشام في إدلب، كما جرح عسكري في محافظة إدلب بقصف بقذائف حاون من المسلحين. أدى أعضاء مجلس السيادة الانتقالية الجدد في السودان القسم أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين. جاء ذلك بالتزامن مع تظاهرة احتجاجية دعت إليها قوى المعارضة السودانية في الخرطوم وأم درمان، حيث أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع حصيلة قتل التظاهرات إلى 5 أشخاص. للمزيد حول التظاهرات المليونية في السودان نتابع التقرير التالي.
عدد من القتلى وعشرات المصابين هي حصيلة اعتداء قوات الأمن السودانية على التظاهرة الحاشدة التي خرجت السبت في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى تحت عنوان مليونية 13 نوفمبر للمطالبة بمدنية الدولة ورفضا لقرارات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ضحايا سقطوا بنيران قوات الأمن وقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت على المحتجين في الخرطوم وفق لجنة أطباء السودانية
السودان المركزية، مشيرة إلى تزايد أعداد الإصابات الخطيرة. نقابة أطباء السودان أكدت أن مستشفيات في أمدرمان والخرطوم بحري استقبلت عددا كبيرا من الجرحى إثر تعرضهم لإطلاق رصاص حي في أجزاء مختلفة من الجسم، كما أشارت إلى تعرض أطباء للاعتداء من قبل القوات الأمنية بعد اقتحامها للمستشفيات بحثا عن ناشطين، وسط معلومات عن اعتقال أحد الأشخاص داخل مستشفى الأربعين بأمدرمان، مما يشكل انتهاكا للأعراف الطبية بحسب مصدر طبي. تجمع المهنيين السودانيين وصف ما حصل بالمجزرة، ودعا المتظاهرين لإغلاق الطرق بالمتاريس لتعطيل وشل حركة ما أسماها قوات العمالة والاحتلال، وأكد استمرار المد الجماهيري والمقاومة السلمية بتنوع أدواتها حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي وتقديم المجرمين للعدالة وتأسيس سلطة مدنية. وأثار الاعتداء على المتظاهرين ردود فعل دولية، الأمم المتحدة توعدت بمحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين والتوقف عن مضايقة النشطاء. وفي حين حذرت النرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة قوات الأمن السودانية من استخدام القوات المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، دعا رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي السلطات العسكرية السودانية للانخراط دون مزيد من التأخير في عمليات سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري. وتأتي الاحتجاجات بعد يومين من إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين الذي كان يشارك العسكر السلطة منذ عامين. يشار إلى أن العسكريين الانقلابيين يحظون بدعم كامل من الكيان الإسرائيلي المتهم بالوقوف وراء الانقلاب وما يحدث في السودان، وذلك للحؤول دون عرقلة اتفاق التطبيع مع الخرطوم.
اتهمت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب في تونس سلطات البلاد بتعطيل وصول المواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس قيس سعيد، ودعت المبادرة إلى وقفة احتجاجية اليوم بساحة باردو قبالة مقر البرلمان التونسي من أجل إنهاء الإجراءات الاستثنائية ودفاعا عن الشرعية الدستورية التي انتهكها الرئيس سعيد حسب المبادرة. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورات أمريكا وحلفائها في الناتو بمنطقة البحر الأسود بالخطيرة جدا. موقف الرئيس الروسي يأتي فيما يتساعد التوتر بين روسيا ودول غربية وجهت لروسيا اتهامات بالتورط في أزمة المهاجرين والتلاعب بإمدادات الغاز لدوافع سياسية. لتسليط المزيد من الأضواء حول تداعيات مناورات أمريكا وحلفائها في الناتو بمنطقة البحر الأسود، نتوقف ورؤية الخبير في الشؤون الروسية مسلم شعيتو.
ما يقوم به حلف الناتو في منطقة البحر الأسود وما تقوم به عمليات الاستفزازية في أوكرانيا وأيضا هذه التمثيلية بالنسبة للاجئين أو الذين يحاولون اجتياز الحدود البولونية باتجاه ألمانيا، كل هذه تدل على أنها ضمن خطة منسقة واضحة ضمن قيادة وغرفة عمليات محددة. وهنا لا تنكر روسيا أنه يقف وراء كل ذلك الولايات المتحدة وحلف الناتو. والمنطقة التي حاليا تجري في البحر الأسود هي استثنائية بعدد قطاعها التي أيضا قد تصل إلى مخالفة اتفاقية مونيترو التي تحدد عدد الوحدات الموجودة هناك، بالإضافة إلى التحالف أو بالأحرى مناورة مشتركة تشارك بها أيضا أوكرانيا، وأوكرانيا تقوم بأعمال استفزازية وتدعي أن روسيا هي التي تتقدم بقواتها نحو الحدود الأوكرانية، وهو ليس صحيحا. إذا انطلاقا من هذه الادعاءات وهذه التبريرات الواهية، لابد من الموقف الروسي أن يكون حذرا، وعلى أساسه الرئيس بوتين حذر وقال سيكون الرد حكما إذا ما تعرض الأمن الروسي. يعني كما نحن نعرف روسيا تقوم بتحريك قواتها ضمن أراضيها وتقوم بالمناورات أيضا ضمن أراضيها، لكن الولايات المتحدة على بعد 11,000 كيلومتر تحاول القيام بمناورات بالبحر الأسود. إذن واضح تماما ليس هناك تقارب ولا إمكانية مقارنة ما بين ما تقوم به روسيا وتقوم به الولايات المتحدة، أيضا ما تقوم به قوات الحليفة للناتو، فرنسا عضو ناتو، ألمانيا، بريطانيا، تقوم أيضا في مناطق بعيدة عن حدودها بمناورات. ما يحدث في أوكرانيا هو مشكلة أوكرانية داخلية ما بين القوات الأوكرانية التي تقودها السلطة الغير شرعية، وهناك مواطنين تعرضوا للقتل والتدمير مناطقهم وسلب أراضيهم، يحاولون الدفاع عن نفوسهم وروسيا تمدهم بالمعونات.
قررت كل من قطر والإمارات تجنيس البدون في بادرة غير مسبوقة كجزء من جهودهما لفتح باب المواطنة، ما سيزيد الضغوط السياسية على جارتيهما الكويت والسعودية اللتين تمتلكان عددا أكبر بكثير من البدون. واستضافت دول مجلس التعاون المطلة على الخليج الفارسي أعدادا كبيرة من البدون لأجيال عديدة، وهم السكان الذين فشلوا في الحصول على المواطنة عندما كون المنطقة دولا في القرن العشرين، لكن بعض الدول بدأت الآن بتصحيح هذا الوضع. يواصل المعتقل البحريني عبد الجليل السنكيس أحد وجوه المعارضة السلمية والأكاديميين المعروفين بالبحرين إضرابه عن الطعام المستمر منذ يوليو الماضي في سجن جو. وحسب المعارضة البحرينية فقد نقص وزن السنكيس حتى الآن بما يزيد عن 20 كيلوغراما، وصحته أصبحت في خطر كبير نتيجة استمرار مضايقات حراس السجن الذين يمنعونه كذلك من النوم. ويقضي السنكيس حكما بالسجن المؤبد على خلفية حراكه السلمي إبان الحراك الشعبي في البحرين قبل 10 أعوام، وهو من أوائل الذين احتجزوا ضمن سلسلة طويلة من الاعتقالات التي شهدتها البلاد. توصل المشاركون في أعمال قمة غلاسكو لمواجهة تغير المناخ في العالم لاتفاق جديد يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش من أن الكارثة المناخية لا تزال مأثلة رغم التوصل لاتفاق في مؤتمر غلاسكو للمناخ. المزيد من التفاصيل حول الاتفاق في قمة غلاسكو للمناخ في سياق التقرير التالي.
اتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي توصلت إليه نحو 200 دولة من دون أن تنجح في تبني ما يقوله العلم لاحتواء الارتفاع الخطر في درجة الحرارة. في المحصلة لم يقدم الاتفاق النهائي ما هو مطلوب لتجنب الارتفاع الخطير ومساعدة الدول على التكيف أو تعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث المنتشرة على مستوى العالم. اكتفى الاتفاق بحظ الدول الثرية على دفع مبلغ 100 مليار دولار بشكل عاجل حتى عام 2025، كما حذف النص أي إشارة إلى آلية تمويل للخسائر والأضرار التي تسبب بها تغير المناخ في العالم النامي، وتعهدت الدول الغنية بحوار مستقبلي حول الموضوع. وتم تخفيف اللهجة المتعلقة بالوقود الأحفوري في البيان الختامي للقمة بعد إصرار الصين والهند والسعودية. في أبرز ردود الفعل حذر أنطونيو غوتيريش من أن الكارثة المناخية لا تزال ماثلة، وأضاف أن الإرادة السياسية الجماعية لم تكن كافية للتغلب على التناقضات العميقة بين الدول. بدوره وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاق بالخطوة الكبيرة إلى الأمام، وتابع أن ما يهمه هو أن المؤتمر توصل للاتفاق الدولي الأول على الإطلاق لخفض استخدام الفحم وخريطة طريق للحد من الاحترار العالمي عند درجة مئوية ونصف. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اعتبرت الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى أن ميثاق غلاسكو أبقى على أهداف اتفاق باريس لعام 2015 حية. مهندس اتفاق باريس لورانس توبيانا قال إن المؤتمر فشل في تأمين المساعدة الفورية للأشخاص الذين يعانون الآن، من جهتها أوضحت وزيرة البيئة في جزر المالديف شولا أميناث أن الخسائر والأضرار قد تكون بداية للتحادث والحوار، لكن بالنسبة إلينا إنها مسألة بقاء. وعبرت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ عن أسفها لما انتهى إليه المؤتمر، وكانت ثونبرغ قد حذرت من أن أي اتفاق مناخي يتحدث عن خطوات صغيرة في الاتجاه الصحيح وعن إحراز بعض التقدم أو التقدم تدريجيا هو اتفاق يعادل الخسارة.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد حسن نوايا طهران للدخول في المفاوضات النووية القادمة. القوة اليمنية تتقدم إلى الأطراف الشمالية لمديرية الخوخة في محافظة الحديدة غربي البلاد. الحشد الشعبي يعلن صده لهجوم من قبل داعش الإرهابي جنوب الموصل شمالي العراق. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
الحسن الحسيني الزكي. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. الحسن الحسيني الزكي من إخراج كريم حسن.
في ربوع المدينة المنورة، مهبط الوحي وموطن الملائكة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وذلك في 8 ربيع الثاني 232 للهجرة المباركة. وسمي بالعسكري نسبة إلى مدينة العسكر أي سامراء التي سكن فيها مع أبيه الهادي عليهما السلام، بعد أن استقدمهما إليها جبابرة بني العباس لعزلهم عن المسلمين.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: أبشري يا حديث أيتها الطيبة، قد شرفك الله تعالى بفرع من شجرة الإمامة المباركة، ألا ترضين بذلك؟
وكيف لا أرضى بذلك وهو مجد الدنيا والآخرة، ولكن متى؟
يقول الإمام الهادي عليه السلام: يا حديث، قرب الأمر إن شاء الله، ما هي إلا أيام معدودات.
إن شاء الله تعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. فديتك يا ابن رسول الله،
أشهد أن لا
أزف إليك بشارتي.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام بشراك من الله جزاء العاملين، كأن حديث قد وضعت حملها الكريم.
أجل يا سيدي،
أشهد أن
وضع سيدا أشرقت بنوره السماوات والأرضون، لا أسأل أجرا إلا رضاكم يا مولاي. فديتك يا ابن رسول الله، أهكذا كان يفعل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله حين يولد لآل البيت وليد؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: نعم يا عقيد، فالأذان والإقامة في أذني المولود، والتحنيك سنة جدنا صلى الله عليه وآله.
أذهب بسيدي إلى أمه.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: افعل يا عقيد، خذ هذه الصرة واشتري عقيقة وانحرها، وأطعم فقراء المسلمين والبائسين، وادع للوليمة المؤمنين.
فديتك كما أمرت، سأفعل ذلك إن شاء الله تعالى.
جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن جبار بن العباس لا يعرف غير البطش والقهر والإرهاب. السجون مليئة بالعلويين وبأنصاركم وشيعتكم، وهو يتهددك بالسوء في كل حين.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: عما تريد أن تسأل يا علي بن عمرو النوفلي؟
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، وأعوذ بالله أن يكون ذلك، فمن هو صاحبنا بعدك؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: صاحبكم من بعدي أبو محمد ابني، أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي، وهو الخلف، وإليه ينتهي عرى الإمامة وأحكامنا، فما كنت سائلي عنه فاسأله عنه، فعنده ما تحتاج إليه.
فديتك يا سيدي، والذي رواه لنا داود بن القاسم الجعفري عنك.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: هو من خاصتنا وثقاتنا، والذي قاله سمعه مني.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، قد اشتقت أن أسمعه منك.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: الخلف من بعد الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟
ولم يا ابن رسول الله جعلنا الله فداك؟
يقول الإمام الهادي عليه السلام: إنكم لا ترون شخصه، ولا يحل لكم ذكره باسمه.
فكيف نذكره يا ابن رسول الله؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: قولوا الحجة من آل محمد عليه السلام وعليهم.
صلوات الله عليهم أجمعين.
تلقى الإمام العسكري عليه السلام ميراث الإمامة وأماناتها من أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، والذي اغتاله المعتمد العباسي فمضى شهيدا مسموما. فنهض الإمام الحسن العسكري عليه السلام بأعباء قيادة الأمة وحفظ الرسالة الإسلامية والذود عن حياضها والدعوة إليها ونشر مبادئها وقيمها السامية.
سيدي عظيم الوزراء ابن خاقان.
مه أيها الحاجب.
أبو محمد ابن الرضا بالباب.
ائذنوا له، أدخلوه بالحال.
أمرك يا سيدي. تفضل يا سيدي.
أهلا ومرحبا، وحييت أهلا بأبي محمد. اجلس على مصلاي، فديتك نفسي، حللت رب المكان ونحن ضيوفك. بأبي أنت وأمي أهلا ومرحبا بك.
أيها الحاج.
لبيك يا أحمد.
من هذا الرجل الذي يمشي إليه أبي ويعانقه ويقبل وجهه؟
اسأل أباك عنه يا سيدي.
ويلك أيها الحاج، من هذا الذي كنيته بحضرة أبي وقد تذلل له كما رأيت؟
يا سيدي، هذا علوي، يقال له الحسن بن علي، يعرف بابن الرضا.
ابن الرضا؟
نعم.
عجبا من أبي، وعجبا وزير بني العباس ويفعل بابن الرضا هكذا؟
مولاي، الموفق بن المتوكل قد جاء.
إذا شئت جعلني الله فداك يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ننطلق خير لكم.
أيها الحاجب.
أمر مولاي.
خذ أبا محمد من خلف الصماطين حتى لا يراه هذا الفاسق.
أمرك يا مولاي.
تحرك.
أيها الحاج.
نعم يا سيدي.
هل عند أبي أحد؟
ليس عنده أحد. تفضل يا سيدي.
السلام عليك يا أبا.
وعليك السلام يا بني، ألك حاجة؟
نعم يا أبا، فإن أذنت سألتك عنها.
لقد أذنت لك يا أحمد، سلمى عندك.
يا أبا، من الرجل الذي رأيتك بالغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال والتكريم والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك؟
يا بني، إنه ابن الرضا الحسن بن علي.
والله لا أعجب من أمرك يا أبا.
لما يا بني؟
ما تفعل من الإكرام لابن الرضا وأنت وزير بني العباس الذين يشدون في معاداة أهل هذا البيت؟
يا بني، ما فعلت ذلك مع أحد قط إلا مع هذا الرجل.
وهذا الذي يتعجب منه يا أبا.
فعلت ذلك لفضل هذا الرجل وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه، ولو رأيت أباه الهادي لرأيت رجلا جزلا نبيلا فاضلا.
والآن ازداد قلقي أكثر مما سمعت منك فيه ورأيت من فعلك به.
يا بني، إنه الحسن بن علي، وهو أحق بالخلافة من غيره. لا ترى وليا ولا عدوا إلا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه.
إذن أطلب الإذن في أمان الله.
ستعلم ذلك بعد حين يا بني، ستعلم ذلك.
لا بد أن أضيق عليه، لا بد أن أعامله بالأذى.
اتق الله يا نحرير، اتق الله.
وبما اتق الله؟ اسمعي أيتها الزوجة، أنا الآن من المقربين من الأمير المعتدي.
أعلم ذلك.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أحل محل صالح بن وصيف التركي، ها؟ يعني أمير الأمراء ورئيس الوكلاء.
هو ما يجدي ذلك نفعاً؟
إنه الشرف العظيم أن أكون رئيس الخدم.
يا سبحان الله، وتحظى بخدمة الملوك؟
سأريك يا ابن الرضا من العذاب ألواناً ألواناً.
اتق الله يا رجل، اتق الله، إنك لا تدري من في منزلك.
أعلم ذلك، إنه إمام الرافضة.
لقد كان والله صائما قائما.
ويحك، ما شأنك في أمر هذا الرجل؟
ما تقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة؟
لعل فرائصك قد ارتعدت من سحر بني هاشم.
إني أخاف عليك يا رجل، اتق الله في هذا العبد الصالح يا نحرير، اتق الله.
إن كان ما ذكرت عنه لا يساوي عندي نظرة مولاي المعتدي.
ويحك، تقيس الثرى بالثريا؟
لعله سحرك يا ضعيفة العقل. سأريك كيف أعذبه بهذا الصوت.
أرجوك،
أنا
أرجوك.
قائم إلي.
لا تفعل، أرجوك لا تفعل، أرجوك.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا تخافي يا أمة الله، لن يصل إلينا بسوء.
لا أستطيع النهوض، ما الحيلة؟
ما في يدي حيلة يا نحرير، ألم أقل لك لا تفعل؟
وما العمل إذن؟
لا أدري، لا أدري. أطلب الصبح منه، أطلب الصبح منه، فهو كالمصباح يضيء ما حوله.
لقد ضاق بنا الأمر يا بني.
وما في يدي حيلة يا أبا، ما العمل إذن؟
أمضي بنا حتى نصير إلى أبي محمد بن الرضا، فإنه قد وصف عن سماحته.
وتعرفه يا أبا؟
ما أعرفه ولا رأيته قط.
فلنقصد يا أبا.
هلم بنا.
أراك تجذب الحسرات والزفرات يا أبا.
بني محمد، ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا أبو محمد بخمسمائة درهم، 200 درهم للكسوة، ومئتا درهم للدقيق، ومئة درهم للنفقة.
ليته أمر لي ب300 درهم، 100 أشتري بها حمارا، ومئة للنفقة، ومئة للكسوة، فأخرج إلى الجبل.
سماحته أكبر من أن نتمنى يا ولدي. هلما بنا وأسرع. يلا.
يا أبا.
نعم.
لنسأل عن دار أبي محمد بن الرضا.
هذا بابه كما وصفوه لنا يا بني.
نعم يا أبا.
علي ابن إبراهيم الكردي ومحمد ابنه، أليس كذلك؟
أنا علي وهذا ابني محمد.
مرحبا.
أدخلا، أهلا بكما.
السلام على أبي محمد الحسن ورحمة الله وبركاته.
السلام على الموصوف بسماحة جده ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علي، ما خلفك عنا إلى هذا الوقت؟
فديتك يا سيدي، استحييت أن ألقاك على هذه الحال.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ناوله السرة يا عقيد.
هذه 500 درهم يا علي، 200 للكسوة، 200 للدقيق، 100 للنفقة.
كرمك أوسع من حاجتي يا ابن رسول الله.
خذ يا محمد هذه الصرة، فيها 300 درهم، فاجعل 100 في ثمن حمار، 100 للكسوة، 100 للنفقة، ولا تخرج إلى الجبل، وصر إلى سوراء قرب الحلة.
هذا الذي حلمت به، فرج الله عنك يا ابن رسول الله.
نستودعك الله يا ابن الأكرمين.
نستودعك الله.
وهكذا كان الإمام الحسن العسكري عليه السلام كآبائه الكرام، جوادا لا ينضب، علما لا يخفى، وإماما لا يجهله أحد، أستاذ العلماء وقدوة العابدين، وزعيم الدين والسياسة، يشار إليه بالبنان وتهفو إليه النفوس بالحب والولاء.
العالم بليل الدجى مقمير بنور الهدى باسم مزهير هو العسكري سليل الكرام سني المحيى الضياء الأطهر إمام بليل الدجى مقمير بنور الهدى باسم مزهير هو العسكري سليل الكرام سني المحيى الضياء الأطهر لن فلا لن ترى فمثله رب السماء ما برى وصيا تسامى به المفخر إمام وهل مثله في الورى يباريه نبلا فلا لن ترى فمثله رب السماء ما برى وصيا تسامى به المفخر بنور الهدى باسم مزهر هو العسكري سليل الكرام سني المحيى الضياء الأطهر فأنت لنا الباب والمستجار وهل يحلو إلا بك الافتخار نقي بنور الهدى يثمر ولي البرايا وحامي الثمار فأنت لنا الباب والمستجار وهل يحلو إلا بك الافتخار نقي بنور الهدى يثمر إمام بليل الدجى مقمر بنور الهدى باسم مزهر هو العسكري سليل الكرام سني المحيى الضياء الأطهر
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبى بهم منزل جديب فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم ليأتوا سعة دارهم
ومنزل قرارهم، فليس يجدون لشيء من ذلك ألما، ولا يرون نفقة فيه مغرما، ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم. ومثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبى بهم إلى منزل جديد، فليس شيء أكره إليهم ولا أفضع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه. واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده، واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.
لله ولي وكفى مفرد في الخلق والخلق الحسن.
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال.